بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حديثنا الثاني
من سلسلة أحاديثنا في بعث الإسلام من جديد. حركتنا لبعث الإسلام ليست اجتهادا على الإطلاق، ليست كما هي مألوف العادة اجتهاد في ما ليس فيه نص، وهي أيضا ليست اجتهاد فيما فيه نص، وإنما هي فهم جديد للنصوص القديمة المألوفة. هي ليست اجتهاد لأن الاجتهاد نحت، وهي في الحقيقة علم مفاض بفضل الله، ثم بفضل التوجه والتوسل بالوسيلة النبوية لمفاتيح القرآن. حياة النبي هي مفتاح القرآن، والمتوسل بها في تقليد بإتقان يفتح له في القرآن بفضل الله، ثم بفضل هذا العمل وبركات النبي. فعملنا ده ما هو اجتهاد لكنه فهم للنصوص. والقاعدة أنه ما في نص في القرآن أو في الحديث هو غاية في ذاته، النصوص وسائل، وكل الوسائل مفضية إلى الإنسان. الإنسان هو المكرم على جميع الخلائق، وما أرسل الرسل وما أنزل القرآن وما شرعت الشريعة إلا من أجل الإنسان. على هذا الأساس دعوتنا قائمة إلى الرسالة الثانية من الإسلام. وكنا في حديثنا الأول، حديثنا الذي افتتحنا به هذه السلسلة، تكلمنا عن السنة وعن الشريعة، وحاولنا باستقصاء وتطويل أن نبين الفرق بين السنة والشريعة. وقلنا في آخر الحديث الأول أن الرسالة الثانية من الإسلام ما هي إلا سنة النبي، وحاولنا أن نوضح هناك أنه كانت هناك شريعتان معاشتان، شريعة النبوة وشريعة الرسالة، وأن شريعة النبوة ما عاش غير النبي ولا كلف بها غير النبي، وإن كانت الأمة ندبت لها، والأمة ما كلفت بشريعة النبوة، ما كلفت بالسنة إلا خوف المشقة على الناس، الناس ما بطيقوها. وتكلمنا عن مسألة المال لأنها بتبرز الفرق الكبير جدا بين تكليف الأمة وتكليف النبي، ومبلغ المشقة الكبير لو كان الناس كلفوا في أمر المال ما لا يطيقون. فالحقيقة أنه الأمر المعروف أن ردة المسلمين من الأعراب عن الإسلام عقب لحوق النبي بالرفيق الأعلى، الردة المشهورة، ما كان سببها غير المال، مع أنه المال الكلف به كان في مستوى الزكاة ذات المقادير، وكان عرفوا أنهم قالوا والله إنا مسلمون وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. ومن أجل ذا ارتدوا عن الإسلام. فده مع أنه التكليف في مستوى ما يطيق الناس، فكيف لو كان التكليف في مستوى ما يطيق النبي؟ ده أمر لا يخطر بالبال ولا يستقيم مع الحكمة، والحكمة قائمة في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقائمة في الحديث النبوي نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ومعلوم أن النبي كان مستواه بعيد جدا من أرفع الأمة، بعيد جدا من أبو بكر، خلي عنك الرجل من سائر الأمة. وفي مرة كان الأصحاب أرادوا أن يواصلوا في الصيام، الصيام المعروف بالصيام الصمدي، كان النبي يصوم صيام المواصلة، يعني كان يصوم النهار ويواصل صيامه في الليل، ويصوم النهار الثاني ويواصل صيامه في الليل الثاني، ويصوم النهار الثالث ويفطر في آخر النهار، 3 أيام ليلتين صيام متصل. كان بعض الأصحاب رأوا أنهم يقلدوا النبي في هذا الأمر، فقال لهم أنتم تصوموا الصيام الشرعي وتفطروا عند الغروب، قالوا وقال لهم ما تواصلوا، قال له فإن نراك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وبطبيعة الحال ما بيسكيه لبن ولا ماء ولا بيطعم طعام خبز ولا لحم، وإنما هو اليقين، هو ثمرة للمعرفة الكبيرة بالله. فالفرق الكبير دي بين النبي وبين الأمة هي اللي جعلت هناك شريعتان معاشتان، شريعة مكلف بها النبي وشريعة دون بكثير مكلف بها الأمة. ونحن نبهنا إلى الخطر الكبير جدا في أن الناس لما يشوفوا الكمالات الكبيرة دي يفتكروا أن نحن ما مخاطبين بالكمالات دي، نحن ما مطالبين بها. دي طبعا بيقولوها لنا الفقهاء كثير، يقولوا أنه دي خاصية من خواص النبي وأننا نحن ما مطالبين بها. ونبهنا إلى أنه ده خطر كبير جدا قعد بالأمة عن أن تسير في مراقي نبيها، وصبت الهمم في أن تنهض، ومع أنه في الحقيقة نحن مطالبين حيث استطعنا بالكمالات النبوية كلها، نحن مطالبين بمعرفة الله، لأن الدين ما جاء إلا ليعرفنا بالله، ونرقى المراقي نحو الله، وما في مراقي في هذا الباب إلا في الفهم والمعرفة والتخلق، تقريب صفاتنا من صفات الله هي السير لله. الله ما عنده مكان بنسير له فيها في المكان ولا في الزمان، وإنما الله في قلوبنا، وبيننا وبينه قائمة حجب الجهالات والأوهام والغفلة اللي ضربت علينا الحياة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فنحن سيرنا إلى الله رفع حجب الجهل من بيننا وبينه، رفع حجب الأعادات السيئة من العداوات والأعقاد والضغائن والحسد والبغض، المسائل اللي بنعيشها في حياتنا اليومية وساقتنا لها مخاوفنا من الرزق ومن خوف انقطاع الرزق، أكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمسألة إذن هي تخلق، نحن مطالبين بأن نتخلق بأخلاق الله، فالقول بأنه نحن ما مطالبين بأن نسير في مراقي النبي وأن دي خاصية من خواص النبي خطأ ضار وجهل كبير. والأمر أن نحن مطالبين به وأن نكون ربانيين، ربنا قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ونبينا قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. فالأمر أن نحن مطالبين به أمر عظيم جدا، وزي ما بقول أن قول الفقهاء بأن دي خاصية من خواص النبي ونحن ما مطالبين بها خطأ، لكن نحن ما مطالبين بها عندما نقصر عنها درءا للمشقة عننا، لكن في مآل الأمر نحن مطالبين بها، وكل ما استطعناها وجبت علينا. والقرآن زي ما قلت بيطالبنا بها بأمر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما كسلت هممنا من النهوض بالأمر ده قعدنا نتبع في حركاته الشكلية. نحن الآن في الصور الشكلية نصلي كما كان يصلي النبي، لكن هل ده هو العمل المطلوب بالاتباع، ولا أنه ده قشرة للب جواها؟ نحن يجب أن نصلي كما كان بيصلي بحركاته وهيئاته، لكن يجب أن يكون عندنا الاستعداد الداخلي اللي بخلي قلوبنا كقلبه. المطلوب حقيقة هو اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يكون القشرة اللي نحن بنقوم بها يكون ملانة باللبة، يعني عملنا يكون عنده محتوى. الرسالة الثانية من الإسلام زي ما قلنا ما هي إلا السنة، هي سنة النبي عايدة من جديد لتكون شريعة للأمة كلها. السبب أنه الأمة في القرن السابع ما كانت بتستطيع أن تعقل عن النبي وأن تعمل عمله، ولذلك نزل نزول كبير جدا من عمله لمستواها. وقال الحديث اللي ورد ذكره قبل كده، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ومن هنا جاء التنزل من شريعة النبوة إلى شريعة الرسالة. ونحن ضربنا المثل في المعلم اللي بنعده في كلية التربية ليوضح لنا كيف أنه النبي أعد إعداد كبير جدا ليتحمل عبء الرسالة، وهي المقدرة على تبسيط الحقائق الكبيرة للناس ليعقلوها وليسيروا في مراقيها على قدر طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندما جاء الحديث في بعث الإسلام من جديد، جاءت البشارة به بعد النزارة باختفاه وبمحلاله وبموته في صدور الرجال والنساء، جاءت البشارة اللي تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. وفي الحقيقة النبي بشر بمجيء الأمة، أمة الغرباء، بيكونوا طلايع الغرباء، لكن غربة بعد شوية عندما يكسر نوع غربة بترد، وبيكونوا بيعيشوا في عنصر في شاكلة من الناس، لكن هم كطلايع بيكونوا غرباء. وقد يسأل الإنسان من وين جاءت مسألة الغربة للغرباء؟ الغربة دي شنو؟ والجواب أنه الغربة جاءت من التوحيد. أصل التوحيد هو الغريب على النفوس، النفوس بتعيش في وسط التعدد، هي بتعيش في وسط الكون المادي وأبوابها على الكون المادي متعددة، هي الحواس، والحواس تعطي التعدد. العنصر اللي بتعيش فيه النفس التعدد، العقل يدرك بالثنائية، أيسر مرادبه أنه يدرك بالثنائية. فالعنصر اللي بتعيش فيه النفوس هو التعدد. عندما تدعى النفوس إلى التوحيد تستغرب، وده جاء محكي في القرآن. كان القرشيون في الكعبة، وكان في الكعبة 360 صنم، فطلع عليهم النبي ذات يوم وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستغربوا، وحكى القرآن عنهم استغرابا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب، شيء غريب. فعندما جاءهم النبي بالتوحيد أصبح غريب بيناتهم. والغرباء بيصبحوا غرباء في المجتمع اللي بيجوا ويعيشوا فيه في أخريات الأيام، زي ما تحدث عنهم النبي، وهم اللي بيعيدوا الإسلام بعد أن يكون نصل من حياة الناس، بيكونوا غرباء لأنهم بيجوا بالتوحيد. الحديث ده أهميته للبحث كبيرة جدا. بعث الإسلام ما بكون بالشريعة كما يظن كثير من الناس. كثير من الناس يظن أننا نحن الآن بخير، بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج، ما في شيء ناقص لنا إلا تطبيق شريعتنا. يفتكروا أنهم لو وجدوا إيدهم لو وجد السلطة يعيد الشريعة، لكن ده فهم للدين ناقص جدا. الدين ما بعود بالشريعة، الدين بعود بالتوحيد، لأنه ما بعود في جماعة إلا من حيث أنها مكونة من أفراد. القيم العرفانية قيم فردية. نحن في الوقت الحاضر إذا طبقنا الشريعة نطبقها من حرفها ونطبقها بعيدة من واقعها، وهسا في بلاد اللي بتطبق الشريعة الإسلامية هذه البلاد بعيدة جدا من الدين، بل هي أبعد من غيرها لأنها بتفتكر أنها بخير وأنها هي على الدين. لكن هذه الشريعة تطبق في انحراف شديد، يعني تطبق على الغفير ويعفى منها الأمير، تطبق على الضعيف وينجى منها القوي. ليه؟ لأن النفوس خربة، النفوس ما تهذبت وما تربت، فلا يمكن أن تطبق الشريعة إذن على قسط وعلى جد وعلى نزاهة وعلى استقامة. التوحيد خطاب للنفوس وشريعة للنفوس. إذا أنت عايز تقيم الحكومة الإسلامية في الأرض، أقيم الحكومة في نفسك. إن أقمتها في نفسك توشك أن تقيم في الأرض، ولا تقيم الحكومة في نفسك إلا إذا أقمتها بالتوحيد، لأنه ميزان الشرائع في النفوس هو التوحيد. الغرابة إذن في التوحيد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين جلبت عليهم الغربة إدراكات القوية والسامية والغريبة على الناس في مدارج التوحيد. وإذا كان ارتفع عمود التوحيد لقامة جديدة ترى الأشياء رؤية جديدة. النصوص نفسها اللي كانت مدركة عند الناس على نحو من الأنحاء تفهم فهم جديد عندما يرتفع عمود التوحيد ارتفاع جديدة. والأمر ده ما نحن داعون له اليوم. نحن دعاة البعث الإسلامي، دعاة الدعوة الإسلامية الجديدة، بنركز على التوحيد ليعود عندنا فهم جديد للقرآن على أساسه نفسر النصوص. وقلنا قبل كده أنه تفسير القرآن بالغ ما بلغ ليس هو القرآن، وإنما هو فهم المفسر للقرآن. وفهم المفسر للقرآن رهين بأشياء كثيرة، منها ثقافة عصره. ما يمكن أنت تنتظر من المفسرين في القرون الأولى أن يخدموا أغراض جميع العصور في الفهم. هم فهموا من القرآن ما خدموا به غرض وقتهم. نحن علينا أن نفهم من القرآن ما نخدم به غرض وقتنا. وقتنا ذا الحاضر مختلف عن الأوقات جميعا. الحقيقة أنه البشرية في ماضيها السحيق كانت سائرة إلى مثل هذا اليوم، تنزل مرحلة وتشد لتنزل مرحلة أخرى، وهي ماشية في جميع أوقاتها وفي جميع أمكنتها في هذا الكوكب إلى أن تصل إلى حالة مثل حالة مجتمعنا ده، أن يكون مجتمع موحد كوكبي يدرك أشياءه قريب من قريب ويستقبل مصير واحد ويحاول أن يوجد السلام والتعاون بينه وبين جيرانه. التطور البشري مشى ووصل إلى الحالة التي نحن عليها، حيث أصبحنا نعيش في مجتمع كوكبي. قربت المواصلات الحديثة بين أطرافه حتى أصبح الناس فيه جيران. ما كانت الحالة كده ببعيد. مثلا الناس اللي كانوا بيرحلوا بالدابة، بيرحلوا بالناقة، لا يمكن أن تكون مشاكل زي مشاكل الناس اللي بيرحلوا بالصاروخ، بيرحلوا بالطيارة، الناس اللي بيمشوا للقمر ويطلعوا للكواكب في الفضاء. وفي الوقت الحاضر اللي احنا بنتكلم فيه في مركبات ماشية للمشتري وماشية لزحل، ودي مقدر لها أن تسير باقي سنة 77 وتسير سنة 78 وتصل للمشتري في منتصف سنة 79. مثل هذا المجتمع لا يمكن عقلا ولا دينا أن تحل مشاكله على الفهم اللي فهموه أوائلنا في القرن السابع. إذا كان تفسير القرآن ورد من النبي، هذا لا يعني أن الكلمة الأخيرة في التفسير القرآن، لأن النبي زي ما تكلمنا في حديثنا الأولاني بيفسر على قدر عقول الناس. هو فهمه للقرآن لا يمكن أن يطيقوه الناس ليكلمهم به، بيكلمهم على قدر عقولهم. حتى النبي فهمه للقرآن ما هو كل القرآن، وقلنا أنه في الحديث النبوي لما قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده، قال وما علم ذلك أحد، قال ولا أنت، قال ولا أنا، قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء، قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فعلم القرآن لا يعلمه إلا الله. ووارد في القرآن الخطاب للنبي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وارد في حق النبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالنبي كان يزيد علم في القرآن بوسائل عبادته بوسائل توجهه لله، وهو لا يزال في حياته في البرزخ يرقى المراقي في فهم القرآن، ولن يبلغ إنسان من القرآن المبلغ النهائي له، لأن القرآن هو ذات الله والصفة القديمة القائمة بذاته، وفي آخر التحليل هي ذات الله. فإذا فهم القرآن من السلف الصالح ما بكون حجة علينا نحن. السلف الصالح عملوا خير كبير جدا في أن فهموا من القرآن ما خدموا به أغراض مجتمعهم، ونحن يكون علينا أن نفهم من القرآن ما نحل به مشاكل مجتمعنا، وهو مجتمع مختلف من جميع الوجوه عن المجتمعات الماضية. مش مختلف عن مجتمع القرن السابع فحسب، الحقيقة هو مختلف عن المجتمع قبل 30 سنة. كل يوم في حاجات تجعل المجتمع ده مجتمع جديد يتطلب حل مشاكله، فهم جديد. الفهم ده يجي من القرآن، ما في شيء خارج عن القرآن، لكن يتوسل له بالوسائل الصحيح اللي هي حياة النبي. نحن قلنا أن حياة النبي هي مفتاح القرآن، ده المعنى اللي بيه قالت السيدة عائشة أنه كانت أخلاق القرآن. فإذا نحن ترسمنا أخلاقه احتزاء وتقليدا ومحبة وثقة، إذا قلدناه في عمله بأسان مفتوحة وصرنا في مراقي تدرج هو في منازله نحو ربه، يوشك أن يفتح لنا في القرآن فنفهم فهم جديد. فالمطلوب الآن هو بعث السنة، والسنة جماعة تجويد كلمة التوحيد. وزي ما قلنا نحن لما النبي كلف في مستوى أرفع من تكليف الأمة، إنما كلف لأنه جود التوحيد في مستوى أرفع من الأمة. ولما قال أن فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قلنا ما بيسقيه لبن ولا ماء، وإن ولا بيطعمه لحم ولا خبز، وإنما هي اليقين اللي جاية من تجويد للكلمة. الإسلام بيعود ببعث السنة، والسنة زي ما قلنا جماعة لا إله إلا الله. قال بيجود لا إله إلا الله بيظهر غريب بين الناس، بيستغربوه لأنه بيعيش معيشة مختلفة من معيشتهم، وبيتكلم بكلام مختلف من كلامهم، وبكون غريب بيناتهم. الغرباء بيكسروا ويتناموا إلى أن يتأذن الله بأن تزول غربة، بأن يصبحوا بعيشوا في عنصر وفي شكلة من الناس، بأن يتحول المجتمع إلى ما كانوا عليه هم قبل ما يكسر عددهم. الفهم الجديد من القرآن بالحقيقة بيجي بدقة شديدة في التمييز في خط الاستقامة. خط الاستقامة مثلا اللي قال عنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خط الاستقامة هو الخط الوسط بين الطرفين دين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونحن في أرفع صورنا في القرآن فاتحة الكتاب بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم عليهم سماه هنا الصراط المستقيم اللي هو خط الاستقامة، وهو وسط بين طرفين، طرف فيه الإفراط والطرف فيه التفريط، أو ممكن تقول طرف فيه المادية وطرف فيه الروحانية. الإفراط في المادية والإفراط في الروحانية، أقول الإفراط في الروحانية والتفريط في الروحانية من الجانب الآخر، كأنه في طرف مادي وطرف روحي، الاثنين خطأ. وده بتلقى في التفسير أنهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. ده في التفسير يمكن يكون زي المتفق عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم المسلمون، لأن جاي من اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الذين أنعمت عليهم جاي من هنا هم المسلمون، وجي العبارة بها لكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسط بين اليهود والنصارى. ففي الآية هنا صراط الذين أنعمت عليهم المسلمون، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، بتلقى التفسير بالصورة دي. ففي الوسط في الأمة المسلمة، الأمة المسلمة عندها خصائص اليهود وخصائص النصارى. نحن بطبيعة الحال مطالبين بأن نؤمن بالتوراة وأن نؤمن بالإنجيل، نحن مؤمنون بموسى ومؤمنون بعيسى، فنحن كأننا من الناحية دي أتباع في مستوى الإقرار بنبوة ورسالة موسى ونبوة ورسالة عيسى، كأننا أتباع، نحن مسلمون ونحن نصارى ونحن يهود، كل الأمر ده عندنا وكتابنا مهيمن على كتبنا، ونحن نعرف منازلنا ونعرف كرامتنا عند الله ونؤمن بهم. الأمة المسلمة الوسط بين الطرفين عندها خصائص الطرفين، زي ما هي الحالة في الوسط كله، كل وسط بين طرفين عنده خصائص الطرفين، زي الولد مثلا، الولد بين الأم والأب، الولد أنجبته أمه أبوه مع بعض بالتقاهم ببعض وفيه التقوا، في الولد في خصائص الأم وخصائص الأب. هنا كذلك في كل وسط في خصائص الطرفين. إذا كان نحن شوفنا بالنظر السطحي الولد هو واحد، لكن بالنظر العميق الولد فيه أمه وفيه أبوه، ممكن تقول الولد فيه نفس وفيه روح، وأن النفس أقرب إلى أمه والروح أقرب لأبوه، لكن هو بنشوفه واحد، فعند النظر الدقيق هو ما واحد. كذلك المسائل في المسائل اللي بتلتقي في الوسط هي حقيقة اثنين اثنين، وما بتنشاف الاثنينية فيه إلا إذا كان السام بين عمود التوحيد إلى قوة النور اللي به نفلق الشعرة زي ما يقول الصوفية. القوة دي اللي بها تنفلق الشعرة هي يمكن ما سميت بالفرقان في يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو النور اللي به تميز بين دقائق المسائل. وفي الحديث برضو يجي الثالوث بين الطرفين، الحرام بين والحلال بين ذي الطرفين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لأن المسائل في الوسط بالدقة، الحلال الحرام بين والحلال بين، لكن في النص في شيء جامع بين الأطراف دي يصعب جدا أن يتميز فيها الحرام من الحلال إلا بأنوار معينة تجي بفضل الله ثم بفضل العبادة. ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس.
من حديثنا الماضي أنه
كل وصف بين طرفين بيجمع خصائص الطرفين وهو صحيح، حتى مما يلاحظ في البديهة المعاشة مثل الولد بين الأم والأب، ينتج من هذا أننا نحن المسلمين مؤمنين بالتوراة ومؤمنين بالإنجيل، نحن مصدقين بموسى ومصدقين بعيسى، وده نفس معنى لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمم تلتقي عندكم، الطرفين التقوا عندكم أنتم في الوسط، وبذلك تكونوا شهداء على الناس، وأنتم تلتقوا عند الرسول، جماعكم كل عنده وهو عليكم شهيد. وبالمعنى ده المسائل في الوسط أو في خط الاستقامة هي اتنين اتنين اتنين، الحقيقة المعاني اتنين اتنين اتنين، وده هو معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الاثنانية وردت في المثاني، وبرضو وردت الإشارة لها في نفس الوقت في نفس الآية ثم تلين جلودهم وقلوبهم، جلودهم وقلوبهم، ومثاني معناه ذو معنيين معنيين، القرآن مثاني بالمعنى ده، وهو إنما كان ذا معنيين اثنين ذا معنيين معنيين لأنه حديث من الرب إلى العبد، وحديث من الرب في علياه إلى العبد في أرضه. ويجي القرآن برضو في جانب المثاني ويكون واضح، قال حا ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن في أم الكتاب اللي هو في ذات الله جعل قرآن عربي لعلنا نعقل عن الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا ما هو نازل إلى أرض العبد، ثم جاءت الإشارة إلى ما هو في الذات عند الذات إلى ما هو الذات وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالاثنانية واردة بصورة حاسمة، إذا صح ده الأمر بيحتاج إلى إعادة نظر في مفاهيمنا نحن. قبل قلنا في حديثنا الأولاني أن الشريعة غير السنة، كأنه عندنا شريعة وعندنا السنة، الاختلاف بيناتنا اختلاف دقيق عايز نظر يكتسب بالعبادة وبالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والتقوى هي العمل في طاعة الأوامر واجتناب النواهي وفق علم الشريعة، وده المعنى اللي به اتقوا الله ويعلمكم الله، ده مفتاح العلم. التقوى هي مفتاح العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. وارد في الحديث النبوي: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل في العبادة بما علم من الشريعة يعلم الله الحقيقة، علمه الله علم ما لم يعلم. وفي حديث آخر في نفس الاتجاه ده: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يجيء أمر الله. إنما أنا قاسم، أنا مرسل بعلم الشريعة الذي به يكون العمل في العبادة في التقوى. إنما أنا قاسم، أنا أعطي الشريعة، أنا مرسل بالشريعة التي لا تصح العبادة إلا بعلمها ومعرفتها. والله يعطي الحقيقة. فمسألة المساني ومسألة الإتنانية في دقة المعاني هي موضوع دعوتنا نحن. نحن لا ندعو إلى نصوص جديدة، وإنما عمدة عملنا المصحف الذي بين يدي الناس والقرآن الذي بين دفتي المصحف، وما في هناك أمر جديد إلا أن يكون فهم جديد يؤتيه الله لمن يشاء من عباده بمحض الفضل، ثم بفضل التعرض للفضل بالتمرس بمنهاج النبي. السنة والشريعة، ممكن تقول لي دل من المساني، بينات شبه وبينات اختلاف. والسنة شريعة وزيادة، السنة شريعة مؤكدة. الحقيقة إن جيت للمعاني الدقائق دي لتفهم فهم جديد، بتلقى أنه مثلا الإسلام إسلامين: إسلام في طرف البداية وإسلام في طرف النهاية. الإسلام في طرف البداية هو أقل من الإيمان، الإسلام في طرف النهاية أكبر من الإيمان. يمكن للإنسان أن يقول أنه الإيمان في الوسط، تحت منه في إسلام في طرف البداية، فوق من الإيمان في إسلام في طرف النهاية. وعندما قالت الأعراب في رواية القرآن عنهم آمنا، لم يقروا على هذا الادعاء. جاء القرآن يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنكر عليهم ادعاهم الإيمان وردهم إلى الإسلام، لأن الإسلام في هذا المستوى هو مجرد الانقياد الظاهري، قول باللسان وعمل بالجوارح. يقول الإنسان في الباب ده: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والإقرار برسالة محمد يوجب عليه اتباع محمد. محمد قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم الشهر، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا كان إنسان شهد وأقام الأركان في ظاهر الأمر بين الناس يبقى ده مسلم، وإن كان منافق. النبي قد يعلم بما علمه الله أن فلان ده منافق، وهو كان يعلم المنافقين، لكن ما مأمور بأن يقول لهم انتما مسلمين. هو في الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا وأن محمد رسول الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا الشهر ويحجوا البيت، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. معنى أمرهم إلى الله أنا ما أمرت أن أطلع على قلوبهم وأن أخبرهم بما في قلوبهم من نفاق ومن صدق. فده إسلام الانقياد الظاهري، أبيه المنافق مسلم، وسمي ده الإسلام الذي يحقن الدم من السفك ويحرز المال من السبيل. فوق له اللي بيدخل في العهد ده بصدق في الإسلام البدائي ويعمل بالجوارح في الطاعات بتوكد معنى في قلبه، ما دام هو صادق داخل صادق يتوكد معنى في قلبه يسمى الإيمان. بعد الإسلام الظاهري أو الانقياد الظاهري يدخل فيه معنى باطني يسمى الإيمان فيكون مؤمن. والإيمان والانقياد الظاهري والباطني، بعد ما عرف الإسلام بأنه الانقياد الظاهري أو قول باللسان وعمل بالجوارح، يجي يعرف الإيمان بأنه الانقياد الظاهري والباطني، هو قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. فإذا كان الإنسان مشى فيه بإحسان يزيد الإيمان، ده المعنى الداخلي يزيد وتصبح العبارة عنه أصح بالعبارة الواردة في الحديث النبوي إحسان. بعد الإيمان يجي الإحسان. وفي حديث جبريل المشهور اللي رواه عمر بن الخطاب بين كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الشهر وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم وقف جبريل في أسئلته عند هذا الحد من باب التعريفات في الإسلام والإيمان والإحسان، وذهب يسأل عن الساعة. وذهب الحديث فأخبرني عن الساعة، متى الساعة يعني. قال ما السائل عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانصرف. بعد أن قال صدقت فانصرف جبريل. فقال النبي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث ده مشى في التعريف من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، وهي مراقي في سلم درجاته فوق بعض واختلافه اختلاف مقدار. الأمر ده الحديث ده برضو فيه ربك في أذهان الناس كثيرة، لأنه مسألة دقة النظر في المعاني كانت بسيطة، المعاني ما كانت بتظهر اثنينيتها، بتظهر واحدة. يعني الإسلام عند الناس واحد، وعندهم أن الإيمان أكبر من الإسلام، لأنهم اعتباراتهم من الحديث ده أنه الإنسان بيسلم، وهي حاجة انقياد ظاهر زي ما قلنا، إذا زاد بيجي في الإيمان. طبعا الأمر ده حقيقي وصحيح في بابه، لكن أيضا في الإسلام أكبر من الإيمان، وده المعنى اللي احنا بنقول به الإسلام إسلامان. هنا إذا كانت إسلام الأعراب اللي هو دون الإيمان، ربنا أقر الأعراب عليه، مع أنه في موضع تاني يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، أقرهم على ادعاهم لم يقرهم على ادعاهم الإيمان، وإنما ردهم إلى الإسلام. هل الإسلام ده لا يمكن أن يكون هو اللي بيقول عن ربنا إن الدين عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يكون هو ما طلب إلى إبراهيم أن يأتيه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم بعد تجارب كثيرة طلب منه ربنا أن يسلم، فقال أسلمت لرب العالمين. وربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ده برضه يمشي يقول فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن أقرهم على الإيمان وسماهم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، أقرهم على أنهم آمنوا، ندب أن يسيروا إلى الإسلام، فقال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن عرفنا التقوى، وتقوى الله حق تقاته من أعظم الأشياء ومن أدقها، ولا تتفق في تمامه. كل ما اتقى العابد والعارف الله من طرف جهل ومن طرف آخر. تقوى الله حق تقاته لا تكون إلا من الله لله، لأنها تقتضي معرفته حق معرفته، ولا يعرف الله إلا الله. فهم أقروا على الإيمان، سموا المؤمنين، سموا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، قال وندبوا إلى الإسلام. فالإسلام ده لا يمكن أن يكون إسلام الأعراب اللي رداهم له بعد أن ادعوا الإيمان وأنكر عليهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذن في إسلام بعد الإيمان يتطور له الداخل في مدارج الإسلام، من الإسلام الظاهري إلى الإيمان إلى الإحسان، ثم اترقى في علوم اليقين يصبح موقن بعد أن كان مؤمن. مراقي اليقين برضو ثلاثة، زي ما مراقي الإيمان ثلاثة، مراقي الإيقان ثلاثة. مراقي الإيمان إسلام ظاهري، إيمان إحسان. مراقي الإيقان علم يقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. الثلاثة مراتب للإيقان واردة في القرآن وما وردت في حديث جبريل. السبب لأنه جبريل جاء للأمة المؤمنة ليعلم دينها، والعبارة بهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الخطاب ده للأمة المؤمنة. نحن علمانا علماء الدين والفقهاء ما فيهم المعنى ده، لأنه عندنا الأمة برضو أمة واحدة، برضو يسوقنا إلى الثنائية اللي بنقول على الإتنينية. الأمة عندهم أمة واحدة، أمة المؤمنين. هي في الحقيقة في أمة المسلمين برضو، أمة المسلمين ما جات لغاية اليوم، جو طلايعة، جو الأنبياء، جو الرسل، وديل كلهم مسلمين أمم مؤمنة بهم، أما هم مسلمون وهم أفراد. أما المسلمون كأمة لم يدخلوا في التاريخ إلى اليوم، والدعوة الإسلامية في تساميها وفي نهايتها هي في الحقيقة لتنجب الأمة المسلمة في مقابلة الأمة المؤمنة. فجبريل جاء بالعلم للأمة المؤمنة، القرآن جاء بالعلم للأمة المؤمنة في المرحلة لتصير أمة مسلمة في نهاية المطاف، وده اللي به الإشارة إلى أنه الأرض ستملى عدلا كما ملئت جورا. في مرحلتين الإسلام، الإسلام في مرحلته البدائية وفي مرحلته النهائية يتوج بالإسلام ثاني، بعد أن كان إسلام بدائي والانقياد الظاهري يبقى إيمان بتوكيد المعنى اللي بيدخل في القلب، فيبقى انقلاب ظاهري وباطني، يزيد الإيمان يبقى إحسان. الثلاثة مراحل دي هي مراحل الأمة المؤمنة، مفتوحة على الثلاثة مراحل الثانية، يزيد الإحسان يبقى علم يقين، يزيد علم اليقين يبقى علم عين اليقين، يزيد علم عين اليقين يبقى علم حق اليقين. فإذا استوت المرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان أصبح تتوج بالإسلام الذي هو الإسلام اللي فيه الانقياد الظاهري والباطني، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والحقيقة إبراهيم يجي للمرحلة دي بعد أن يسأل عن الإيمان، فيكون أوفى بالإيمان فيدخل في الإيقان. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن قال بلى، ومنتهي من الإيمان، عايز زيادة عليه، عايز الاطمئنان. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى آمن، ولكن عايز الزيادة لإطمئنان القلب، كأنه قال عايز الإيقان. ويجي القرآن برضه يحدثنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ما قال ليكون من المؤمنين، وليكون من الموقنين. هيجي يمشي يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام الثاني، لا يمكن أن يكون الإسلام ده هو إسلام الأعراب، اللي وصلوا إبراهيم بعد التجارب دي كلها وبعد أن امتحنوا ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن دي الامتحانات الكثيرة اللي ولدت له في ممارسته في تجاربه. وكان انزل المنازل من الشك إلى الإيقان، من الإيمان إلى الإيقان. ثم طلب بعد أن استيقن، طلب منه أن يسلم، فقال قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فواضح جدا أن هناك إسلامان. بعد أن ميزنا بين أن السنة والشريعة شيئين بيختلفوا اختلاف مقدار، وأن السنة أرفع من الشريعة وأدق وأكبر في تكليفة لأنها قائمة على معرفة أكبر مما تخاطب في مستوى الشريعة الناس، جاء اتضح لنا تمام أن الإسلام نفسه إسلامين. والحقيقة الثنائية تستنتظم القرآن كله، كل المعاني اثنين اثنين اثنين، معنى قريب عند العبد ومعنى فوق رفيع عند الرب، والاثنين يريد الكلام عنهم بكلمة واحدة أو بكلمتين الناس يفتكروهن معناهن واحد. في مسألتنا نحن اللي بيتكلم فرغنا منها هسا يريد تريد العبارة عنهم بإسلام، يقول الإسلام والناس يفتكروا أنه الإسلام شيء واحد والإيمان أكبر منه. نحن عايزين نلفت النظر إلى أن الإسلام إسلامان، إسلام دون الإيمان وإسلام فوق الإيمان. في المسألة الثانية اللي تكلمنا عنها في الحديث الماضي تجي العبارة سنة وشريعة، الناس يقولوا أن السنة هي الشريعة، وأكثر من كده زي ما قلنا الناس يفتكروا أن الشريعة والدين شيء واحد. الأمر عايز دقة في النظر، الشريعة ما هي غير الدين، ما في غيرية بمعنى أنه الشريعة تشرق والدين يغرب، لا، لكن الاختلاف في المقدار. الشريعة هي الدين نزل لأرض الناس ليخاطب الناس على قدر عقولهم ويكلفهم على قدر طاقتهم. السنة كانت في مستوى النبي تخاطب على قدر عقله وتكلف على قدر طاقته. ما دام في اختلاف بين طاقة النبي وإدراك النبي وعقل النبي وبين إدراك الأمة وطاقة الأمة، أصبح لابد أن التكليف يختلف في الرفاعة. فالسنة أدق وأكثر انضباط من الشريعة، إن معنيين اختلاف المقدار قائم بيناتهم. الدقة دي بتسوقنا إلى المعاني أن نحن داعين لها هسا. المعاني الدقيقة اللي بنقصدها هي المطلوبة في الحقيقة، الفهم الجديد للنصوص. نحن ما عندنا غير القرآن كلية، وما في إنسان محتاج لشيء غير القرآن إلا أن يكون فهم جديد للقرآن. الأمر ده بيحتاج إلى تطبيق السنة كمنهاج فردي في العبادة، لأنه حياة النبي هي مفتاح القرآن. وكاننا بنكون بدينا ببعث السنة مجرد من نتوجه لأن نفهم القرآن فهم جديد، وببعث السنة بيجي بعث الإسلام. على أي حال الزيادة في الحديث عن المثاني سيكون هو موضوع حديثنا المقبل، لأنه برضو الكلام عنها بيحتاج إلى زيادة توضيح، ونحن في الحقيقة همنا أنه الموضوع ده يكون مبسوط بصورة واضحة لنكون مفهومين عند الناس بالقدر اللي يرفع اللبس من دعوتنا ويوقف التشويه الوارد عليها في الوقت الحاضر.